بسم الله الرحمن الرحيم.
نيران من الشهوات وبحار من الإغراءات والهلكة كثير
والناجون قليل.
كيف نتعامل مع هذه الغرائب؟
لابد أن نهذبها
وأن نضعها في مكانها الصحيح
وإلا نتجاوز
وإلا
عندئذ يقع اللوم وتقع
العقوبة.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
ما معنى العادون؟
المتجاوزون الحد
المستحقون للعقوبة مما يجعل الإنسان يحذر
من الفواحش
مهما كانت وسائل الإغراء
أن يعلم
أنها سبب
سوء الخاتمة.
جاء بفتاة إلى الشرشورة لتغسل
إذا يدها على الريموت
قد يبس.
فاتصلوا على أحد المشايخ
وقالوا عندنا فتاة ميتة
وفي يدها ريموت.
قال ريموت إيه؟
قالوا ريموت
دش قنوات فضائية
وقد يبست على الريموت،
أفيجوز لنا أن نكسر أصابعها
ويخرج الريموت؟
قال
إذن
سوء الخاتمة
موعود به أهل الفواحش إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا.
من عقوبات أصحاب الفواحش
إنها عقوبة الله.
يوم أن تلاحق المتمردين على الفتاة
تظهر بهم الطواعين والأمراض،
ظهر
الزهد
ثم بعده السيلة
ثم بعده الهربس
والآن
الإيدز،
ذلك الفيروس الذي لا يرى بالعين المجرد
الذي جعله الله عقوبة
لمن حاد على الطريق
تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار وتبقى عواقب سوء لا مرد لها، لا خير في لذة من بعدها النار.
قصة غريبة.
جاءني أحد الإخوة يشتكي من أخيه ويقول يا شيخ
أخي
عنده انفصال شخصي
مزدور في حياة.
قلت له كيف؟
قال تعرف يا شيخ
قرأ كتب شيخ الإسلام كله
وكتب شيخ الإسلام ابن القيم كله
وكتب ابن كثير كله
وليس في بيتنا كتاب ديني إلا وقرأ كله.
قلت كيف ممتاز.
قال ولكنه لا يركع لله ركع،
يبقى 3 أشهر وأربع أشهر وخمسة أشهر
لا يصلي لله ركع.
عجيب.
قال لي أعجب من هذا يا شيخ
أنه يحاجج النصارى
في دينه
حتى أنه أسلم على يد بعض النصارى
وهو لا يصلي.
من أين جاء الخلل؟
قال لي يا شيخ الخلل
أخي موظف
في إحدى المستشفيات
وكان معه في المستشفى
امرأة نصرانية في الدين.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
إحصائيات.
أتعرف أن الآن
بحسب إحصائيات المنظمة
الدولية
فيروس
الإيدز
يصيب
50 مليون إنسان؟
أتعرف أنه في العام 2003
مات
من البشر بسبب هذا الفيروس
3.5 مليون؟
أتعرف أنه العام الماضي
أو قبل الماضي 2004
أصاب هذا الفيروس 5 ملايين إنسان؟
أتعرف أن فيروس الإيدز الآن يصيب كل يوم 10,000 إنسان ويصيب في كل دقيقة 6 أشخاص؟
إذن أخي الحبيب المسألة عظيمة جدا.
من عقوبات أصحاب الفواحش
أن يبتليهم الله بالفقر،
الزنا نهايته إلى الفقر
والعوز.
من عقوبات أصحاب الفواحش
ذهاب الدين،
فلا وفاء بعهد
ولا صدق في حديث
ولا محافظة على صديق
ولا غيرة على أهل.
جوائز لأهل العفاف.
أهل العفاف
استحقوا
4 جوائز عاجلة من الله في الدنيا قبل الآخرة.
أول
جائزة من الله
الثناء عليهم.
قد أفلح المؤمنون.
قد أفلح المؤمنون
وذكر منهم
والذين هم لفروجهم حافظون.
فالعفاف
هو الذي يأتيك بالغنى ويأتيك بما تحب بإذن الله تبارك وتعالى.
قصة بطل.
حصل أن قامت
أسرة في الرياض
بالذهاب إلى أحد مكان التنزه بعيد عن الرياض،
وكانت أسرة كبيرة.
فلما اقترب موعد المساء
عادت الأسرة
ونسوا
إحدى الفتيات
في الموقع،
كل واحد من أصحاب السيارات
ظن أنها
مع الأخ.
فوصلوا إلى الرياض
وكان المكان بعيد.
هذه المرأة
جلست في مكانها خائفة،
فجاءت
إحدى السيارات فيها 3 من الشباب،
فجاءت إليهم وقالت لهم
أهلي ذهبوا وتركوني وأنا من الرياض.
فأركبوها
وبدأ الشيطان
يؤزهم أزا.
اتفق 2 منهم على فعل الفاحشة،
وقال الثالث
لا
والله
لا أحد يقترب منها
ولا يمسها بسوء.
كان معه مسدس
فأخرجه
وقال والله
إما أن تمضوا إلى الرياض الآن
وإلا والله أقتلكم وأمضي بها أنا إلى الرياض.
فلما رأوا الأمر جد
شاب يحرق إصبعه.
يقول عاد من عمل متأخرا فمر على إحدى مدارس البنات فإذا فتاة تأخر عنها وليها وحولها مجموعة من الشباب يحاولون اختطافها فنزل إليهم فذهبوا وتركوه فأخذها معه ليصلها ولكنها ما اهتدت إلى الطريق وهو أيضا لم يهتدي إلى الطريق فما كان منه إلا أن ذهب بها إلى محل سكنه وكان ليس معه في السكن أحد ووضعها في غرفة وجلس هو في غرفة أخرى فجاء الشيطان وحرك فيه كوامن الشهوة فكان يقوم ثم يقعده الإيمان ثم يقوم ويمشي
فيرده الإيمان
حتى اعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك الحرام عوضه الله من الحلال ما يكفيه ويغنيه ويشفيه هذه بسنن الله الماضية وحكمه الجارية التي ما نعلم أنها تخلف أبدا أبدا أبدا.
مؤسسة الحنان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
شاب يحرق إصبع
لفضيلة الشيخ عباد ابن سالم العمري.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر الطير وألهمه، وجمع السحاب وكومه، وخلق النحل وفهمه، سبحانه وبحمده حفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه وكرمه واجتباه وعلمه، فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهدى والنعمة المسداة الذي أنزل القرآن علي وتحرك الجبل تحت قدمي وسلم الحجر علي وحن الجذع إلي وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اليوم حديثنا عن دليل اليقين وعن برهان الصادقين، عن العفة والعفاف، خلق الأنبياء وديدن العظماء وسجية النجباء، روح الأخلاق ولباب الألباب. الله جل وعلا ربانا في القرآن على العفاف وعن البعد عن كل ما يشيننا، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محاضرتنا اليوم عن عوامل الإغراء ثم عن قوارب النجاة. نعم، عوامل الإغراء بالفاحشة وخاصة في هذا الزمن العجيب الغريب. أيها الأحبة، الفاحشة أمرها عظيم وخطبها جسيم، وهي كفيلة بتدمير المجتمعات ونزول الوباء وحلول كل الكوارث. نحن في زمن توسعت فيه أبواب الفتن وضعفت فيه قوى الإيمان وانتشر فيه ما يغذي الغرائز وما يهيج إلى الفواحش. نحن في زمن أصبحنا نسمع وعبر الأثير، عبر وسائل الإعلام وخاصة الوافدة، ما يغري بالفاحشة بل ويدعو صراحة إليها، ونحن أمة العفاف والاستعفاف. نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما هم بفاحشة ولم تدت يده إلى امرأة لا تحل له قط في جاهلية ولا إسلام، ما رمي بفجور ولا عرف بأمر فيه نكارة، فهو النظيف العفيف الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف نقاوم هذا السعار الذي بات ينتشر ليل نهار، نيران من الشهوات وبحار من الإغراءات
والهلكة كثير والناجون قليل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم، فتنة النساء، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول: كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة أمتي في النساء. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ، الله ركب فينا الغرائز لتقوم مصالحنا بها لا لنعصيه بها. فمثلا ركب فينا غريزة الأكل والشرب لنحصل على بقاء جسومنا، ركب فينا غريزة النكاح لكي يبقى نسلنا. كيف نتعامل مع هذه الغرائز؟ لابد أن نهذبها وأن نضعها في مكانها الصحيح وألا نتجاوز، وإلا فعندئذ يقع اللوم وتقع العقوبة. اسمع إلى قول الحق: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هؤلاء هل على الإنسان لوم إذا ما أتاهم؟ اسمع: فإنهم غير ملومين. لا لوم، لأنك وضعتها في المكان الصحيح، بل لك أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. قال: أفرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. اسمع: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة، فأولئك هم العادون. ما معنى العادون؟ المتجاوزون الحد، المستحقون للعقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. أخي الحبيب، قبل أن نبدأ ونتكلم عن العفاء، نريد أن نبين أيها الأحبة بأن أهل العفاف استحقوا 4 جوائز عاجلة من الله في الدنيا قبل الآخرة. أول جائزة من الله: الثناء عليهم، قد أفلح المؤمنون، وذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون. الثانية: الطمأنينة وراحة البال. إنك تجد الإنسان النظيف العفيف عنده من الراحة والطمأنينة وسكن النفس ما لا تجده عند أهل الزيغ والفواحش، نسأل الله لنا ولكم العافية. لماذا؟ لأن النفس تسكن إلى الحلال الطيب وتضطرب من الحرام الخبيث. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. فالسكن لا يحصل إلا بالنكاح دون السفاح. أيضا من الجزاء العظيم أن يظل الإنسان في ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لماذا ذات المنصب والجمال؟ قالوا: المنصب يحميه والجمال يغريه. ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. امتنع. وسبب الامتناع شيء واحد: الخوف من الله. فالجزاء أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. كما استظل بالخوف من الله فابتعد عن الفاحشة، سيستظل يوم القيامة بظل عرش الرحمن من حر الشمس في ذلك اليوم. أيضا الجنة لأهل العفاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أيها الأحبة، والعكس بالعكس. إذا ابتعد الإنسان عن المنهج السوي وعن شرعنا المبجل إلى
الفواحش وانزلق في هذه الهوة السحيقة استحق العقوبة العظيمة من الله. وتعالوا بنا إلى أعظم العقوبات، ألا وهي العقوبة الأخروية، العذاب. تخيل معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضووا وارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. كيف كانوا يجتمعون على الحرام في الدنيا؟ كانوا يجتمعون عراه. كيف كانوا يمارسون الفاحشة؟ يمارسونها بالأعضاء التناسلية. العقاب يوم القيامة يجتمعون عراه، ويأتيهم اللهب في المنطقة التي كانت تتلذذ بالحرام فتحرقها، وبدل أن كانوا يصيحوا من اللذة سيصيحون من شدة العذاب يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، وتبقى عواقب سوء لا مرد لها، لا خير في لذة من بعدها النار. مما يجعل الإنسان يحذر من الفواحش مهما كانت وسائل الإغراء، أن يعلم أنها سبب لسوء الخاتمة. نعم، سوء الخاتمة. جاء بفتاة إلى الشرشورة لتغسل، فإذا يدها على الريموت قد يبست، فاتصلوا على أحد المشايخ وقالوا: عندنا فتاة ميتة وفي يدها ريموت. قال: ريموت إيش؟ قالوا: ريموت دش قنوات فضائية وقد يبست على الريموت، أفيجوز لنا أن نكسر أصابعها ليخرج الريموت؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، اغسلوها وكفنوها وادفنوها. هذه نهاية القصة. أتعرف بدايتها كانت الفتاة تقلب القنوات، والله أمهلها مرات ومرات كي تتوب، ثم لم تتوب، فأرسل إليها ملك الموت فقبضها والريموت في يده. سوء الخاتمة، من مات على شيء بعث عليه. عشق شاب شابا مثله فدعاه إلى الفاحشة فأبى، فمرض واعتل، فجاء إليه وهو ينازع، وإذا هو يقول: اسمع، يقول: يا سلم، اسم ذلك الشاب، يا سلم يا راحة العليل، ويا شف المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل. فقالوا: اتق الله، كيف هذا الكلام؟ قال: هو ذاك. ثم صرخ ومات، مات على هذه الكلمات الكفرية، نسأل الله العافية والسلامة. والسبب هو جنوح الشهوة وخروجها عن طريقها المستقيم. ولا يخفى عليكم قصة ذلك الرجل الذي كان يوما يسير، فإذا امرأة حسناء قد عرضت له في الطريق تسأله: أين طريق حمام من جاب؟ فأشار إلى داره وقال: هذا. فدخل وراءها وأغلق الباب، فلما رأته غلبها احتالت عليه وقالت: لا، لا يحسن المجلس إلا بشيء من الحلوى والفاكهة. قال: أذهب وآتي به. فذهب ونسي أن يغلق الباب فخرجت، فلما عاد لم يجد لها أثرا، فهام بها وغلب عليه الوجد، فصار ينادي في الأزقة: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وبينما هو يسير يوم من الأيام يردد هذا البيت، إذ ردت عليه فتاة وقالت: هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد ما به من الوجد والضنى، فلما حضره الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يردد: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وحبس لسانه أن يقول لا إله إلا الله. إذن أخي الحبيب، المسألة عظيمة جدا، أذكرك بأن أحد الفارغين ممن يسمى العشاق وأهل العلم عندما سئلوا العشق يصيب من؟ قالوا يصيب أصحاب القلوب الفارغة، فارغة من محبة الله، لأن من كان قلبه معمور بمحبة الله لا يجد فيه مجال للعشق. قال ذلك الرجل وقد عشق فتاة، قال أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى أم ثمانية، ما يعرف صلاة كم، اسمع التي هي أدهى وأمر. قال أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلي ورائيا، قبلته هي، نسأل الله العافية والسلام. كثير عزة جاءه من وعظه في عزة وترك التعلق بها، تدري ماذا قال؟ قال رهبان مدينا والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. أعوذ بالله. إذن سوء الخاتمة موعود به أهل الفواحش إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. ثالثا من العقوبات العاجلة لأصحاب الفواحش وأرباب الخنا الأمراض الفتاكة. جاء في الحديث عند ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فاشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إذن أخي الغالي إنها عقوبة الله يوم أن تلاحق المتمردين على الفطرة، تظهر فيهم الطواعين والأمراض. ظهر الزهري ثم بعده السيلاء ثم بعده الهربس، والآن الإيدز، نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، ذلك الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة الذي جعله الله عقوبة لمن حاد عن الطريق، لمن تنكر للفطرة. أتعرف أن الآن بحسب إحصائيات المنظمة الدولية فيروس الإيدز يصيب 50 مليون إنسان؟ أتعرف أنه في العام 2003 مات من البشر بسبب هذا الفيروس 3.5 مليون؟ أتعرف أنه العام الماضي أو قبل الماضي 2004 أصاب هذا الفيروس 5 ملايين إنسان؟ أتعرف أن فيروس الإيدز الآن يصيب كل يوم 10,000 إنسان ويصيب في كل دقيقة 6 أشخاص؟ مصيبة كبرى، مصيبة كبرى وضعها الله لهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا، حاولوا أن يتمردوا على الفطرة فابتلاهم الله بهذه الأمراض ولو وجدوا له علاجا. ومثلا واقيا سوف يظهر غيره، واليوم الأطباء يخبروا عن فيروس بدأ ينتشر اسمه فيروس الحب. إن كان فيروس الإيدز قد يبقى 10 سنين خامل، ففيروس الحب يقضي على الإنسان خلال 7 أشهر فقط، وهو أدهى بآلاف المرات من فيروس الإيدز. أوجاع والتهابات، أمراض وفاجعات، كل ذلك بسبب ما؟ بسبب الجنوح، بسبب الجنوح عن الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث. أخي الحبيب، هذا الكون كونه، وهؤلاء العبيد عبيده، والله لا يرضى بالزنا، ولذلك لم يبح الزنا في أي شريعة من شرائع الأنبياء. في كل الشرائع السماوية الزنا حرام، اللواط حرام، إتيان الفواحش حرام، الله يبغضها ولذلك يعاقب من يفعلها. فاحذر يا رعاك الله، احذر أن تقع مصيدة لهؤلاء فتقع فريسة لمثل هذه الأمراض. ذهبت امرأة وهي حامل تريد أن تجري فحوصات في المستوصف، فلما أجروا عليها الفحوصات قالوا لابد نستدعي ولي، استدعوا وليها وقالوا ابنتك هذه مصابة بالإيدز وفيروس الإيدز فيها وفي الجنين الذي في بطنها. قال بنتي متزوجة وعفيفة صينة، استدعوا زوجها فجاء قد انتفخ ريشه، فلما أخبروه قال هي طالق بالثلق. ثم أراد أن يخرج من المستوصف فقال له الطبيب لا لا نأذن لك بالخروج حتى نحللك أنت. فحللوه فوجدوا الإصابة قد جاءت من قبله. نعم ذهب سافر في أيام الإجازة أو في غيرها إلى الشرق والغرب حيث الفجور والسفور والخنا والزنا، وجاء والفيروس في دمائه، فكانت الضحية زوجته وجنينه، نسأل الله العافية والسلام. وأخطر من ذلك حقيقة أن يقع في عرض الإنسان ما أوقعه الإنسان في عرض الآخرين، والجزاء من جنس العمل. أخي الحبيب، الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلم من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني في بيت بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم، فعفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. مرت على بعض مراكز الهيئة فسألتهم عن بعض المسائل، فقال لي أحد رؤساء المراكز والله يا شيخ ما نمسك شاب في خلوة أو يمارس فاحشة بإحدى بنات المسلمين إلا ويأتينا في مدة وجيزة قد تصل إلى أسبوعين فقط ويستلم موليته من عندنا عقوبة. أنت تريد أن يكون عرضك صيم؟ أختك وبنتك وزوجتك تريد أن لا يمسهم أحد؟ إذن لا تمس أعراض المسلمين بسوء، فالجزاء من جنس العمل، واحذر عقوبة الله جل وعلا. وكم رأينا من فاجعات في مثل هذا الأمر، والسبب من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، وما ربك بظلام للعبيد. فاحذر يا أخي الغالي يا بارك الله في أنفاسك، احذر وابتعد قبل أن ترى ما يؤلمك في أعز الناس عندك. من عقوبات أصحاب الفواحش أن يبتليهم الله بالفقر، وقد جاء في الأثر أنا مهلك الطغاة ومفقر الزنا. نعم الزنا نهايته إلى الفقر والعوز. أعرف شابا جاءني مرة من المرات وعرفت من خلال حديثه أنه مبتلى بعلاقات محرمة، نصحته ووعظته ثم سألته عن حالته المادية، فقال لي أنا ولله الحمد موظف وأبي ربي قد أنعم عليه ولا يبخل علي بشيء. فقلت له والله أخشى أن يزول كل ذلك إذا لم تترك الحرام. فذهب وبعد سنيات رأيته لا يملك من الدنيا شيء، فصل من وظيفته، طرده والده من المنزل وتغير عليه، وأصبح من أفقر الناس، وهكذا الحرام يقضي على أهله. من عقوبات أصحاب الفواحش ذهاب الدين، وهذه ليس أعظم منها شيء، لأن المال يعوض لكن الدين لا يعوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فتجد من يذهب إلى الفواحش قد ذهب الورع من قلبه، وأصبح لا يتورع عن كثير من المحرمة، ذهبت أخلاقه وقتلت مبادئه، فلا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة على أهل، قد استبدل بالصدق كذبا وبالأمانة غدرا وبالحياء بداءة، فأصبح شيطانا في مسلاخ إنسان، لأن الشيطان يفرح من ابن آدم أن يوقعه في فاحشة ثم فاحشة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم هؤلاء هم شياطين الجن والإنس ينقلون الإنسان شيئا فشيئا 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 إلى أن يوصلوه إلى قمة الرذيلة إلى القاع حيث يسقط على أم رأسه غير مأسوف عليه. أخي الحبيب، ما سبب انتشار المجلات الخليعة والقنوات الهابطة ومقاطع البلوتوث الإباحية؟ يا ترى هذا الكم الهائل من وراءه؟ سؤال يطرح نفسه. تذكر الإحصاءات أن 300 صورة عارية وزعت أكثر من مليار مرة، كل واحدة منها وزعت أكثر من مليار مرة. من وراء كل هذا؟ من الذي يغذي هذه الشرور؟ إنها تجارة الجنس، يغذيها شياطين الإنس والجن من اليهود وغيرهم من أجل القضاء على كل فضيلة وإحلال كل رذيلة. ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن تجارة الدعارة والإباحية بلغ رأس مالها 8 مليارات، أي أنها ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة بعد المخدرات والقمار. أخي الحبيب، الأنترنت الشبكة العنكبوتية فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ألا تعلم بأن في هذه الشبكة أكثر من 4 ملايين موقع جنسي إباحي خبيث؟ من الذي وراءها؟ من الذي يدعمها؟ إنهم شياطين الإنس والجن يحاولون تصدير الإباحية إلى مجتمعاتنا المحافظة. والله يقول في هؤلاء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سبحان الله.
إذن الله ورسوله وسائر الأنبياء والعلماء والمصلحون والمؤمنون يحاولون القضاء على الفواحش، بينما تجد إبليس وسائر الشياطين من الإنس والجن يحاولون إشاعة الفواحش. فقل لي، أنت من أي الفريقين؟ أنت من أي الطائفتين؟ فالفرق واضح وبين لا يخفى على فطن. أخي الحبيب، مجتمعنا ولله الحمد ما زال مجتمع محافظ متماسك، بينما المجتمعات الغربية مجتمعات هابطة، مجتمعات في الحقيقة غلب عليها الحرام. تذكر الإحصاءات أن 97% من نساء أمريكا تعرضن للتحرش الجنسي، و 46% من الفتيات الصغيرات مارسن البغاء ولو مرة واحدة. هذه المجتمعات التي أصبح لا مكان فيها للشرف والعفاف والحياء تحاول أن تغزو مجتمعنا المحافظ فتدمر. فلنحافظ على نظافة مجتمعاتنا وعلى نظافة شبابنا وشاباتنا، ونحاول أن نأخذ بحجزهم أن ينخرطوا في مثل هذا المسلك المأفون وأن يدخلوا في هذا النفق المظلم. أخي الحبيب، يأتي السؤال الكبير بعد أن عرفنا وسائل الإغراء، فما هي قوارب النجاة؟ بعد ما عرفنا ما لدى أهل الشر من وسائل لنشر الفواحش وخاصة في الصفوف المؤمنة، فما هي قوارب النجاة؟ وكيف يقي الإنسان نفسه شر الفواحش؟ أولا، عليك بالسياج، بالسياج الأمين والحصن الحصين والحرز المكين. أتدري ما هو؟ إنه الخوف من الله. ربي نفسك على المخافة من الله، وربي زوجتك وأولادك من الذكور وإناث على المخافة من الله. أنا أتعجب، يوسف، وستأتي قصته بعد قليل، لما دعته امرأة العزيز ماذا قال؟ قال: خايف من أبي؟ قال: خايف من الفضيحة؟ خايف من المرض؟ لا. ماذا قال؟
قال: معاذ الله،
الخوف من الله. الخوف من الله هو أعظم الوسائل الناجحة في قطع أسباب الفاحشة. ولذلك قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحج من نظر الإله وقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني. للخائف من ربه بدل الجنة جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اثنتان لما حجزه الخوف من الله عن فعل الحرام: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اسمع إلى الآيات العظيمة، كن معي. يقول الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنه الخوف من الله يوم أن تتيسر كل أسباب الفاحشة، فيغض الإنسان طرفه ويحبس الإنسان أنفاسه ويقيد خطواته. ما الذي يمنعه؟ والنفس تشتهي والشيطان يدفع، إنها المخافة من الله الحي القيوم. ثانيا، اعلم أن حقيقة الانتصار ليست أن تصل إلى ما تريد، ولكن حقيقة الانتصار أن تحبس نفسك عما حرم الله، فتنتصر على نزوات النفس الشيطانية وتنتصر على إغراءات الشيطان. هذا الانتصار الحقيقي. ولذلك اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة ممن كان قبلكم يسيرون إذ دخلوا كهف فانطبقت عليهم صخرة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ماذا قال أحدهم؟ قال: يا رب، إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، فقلت: ما بك؟ قالت: أخاف الله. فقمت عنها وقالت: فاتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. هل كرهها؟ لا. قال: فقمت عنها وهي أحب عباد الله إلي، وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. رأيت؟ هل انتصر ولا ما انتصر؟ هل وجد العاقبة؟ هل وجد ما يريد؟ أخي الحبيب، يقول العلماء: ما نزل من السماء أعظم من التوفيق، ولا رفع إلى السماء أعظم من الإخلاص. تأمل إخلاص هذا العبد يوم أن قام وترك المال، قام عما تشتهي نفسه من أجل الله، عندما قالت: اتق الله، فنزل التوفيق من الله في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. يقول الله:
وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تأمل الآية، الله لم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء، لا، الله قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، وهي أبلغ. لماذا؟ لأنه من عباد الله المخلصين. ثالثا، الثالث من قوارب النجاة، إياك وخائنة الأعين. فالله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. احذر من النظر فإن فيه أعظم الخطر، ولذلك قال ربنا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أهل العلم لماذا أمر بغض البصر قبل حفظ الفرج؟ لأن أعظم ما يؤثر في الفواحش إطلاق البصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، ليست لك عليك. فالمسألة خطيرة، والنظر سهم من سهام إبليس. ولذلك ما أحسن قول الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالنظر. أخي الحبيب، أكثر الناس إنما أتوا من هذا الباب، في الشارع ينظر إلى النساء، في السوق ينظر إلى المتبرجات، على الشاشة، على صفحات الجرائد، في بطون المجلات ينظر إلى النساء، ثم يقول أتعبتني الغريزة. هو الذي أتعب نفسه بالنظر، ولو أنه أغلق الباب لأراح واستراح. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. سبحان الله أيها الأحبة، أعجبني ما ذكره بعض علماء الألمان. يقول هذا العالم لقد درست علم الجنس ودرست أدوية الجنس الموجودة في العالم كله، فلم أجد دواء أنجح ولا أنجع من القول الذي في الكتاب الذي أنزل على محمد، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أعظم دواء، غض بصرك ترتاح، أرخي الستارة ترتاح. لكن إذا أرسلت بصرك جاءتك المصائب كلها، ولذلك قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن مسألة غض البصر مهمة جدا. أنا أذكر لكم قصة، جاءني قبل فترة أحد الإخوة يشتكي من أخيه ويقول يا شيخ أخي عنده انفصال شخصي مزدوج في حياته. قلت له كيف؟ قال تعرف يا شيخ قرأ كتب شيخ الإسلام كلها، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم كلها، وكتب ابن كثير كلها، وليس في الكتاب في بيتنا كتاب ديني إلا وقرأ كله. قلت شيء ممتاز. قال ولكنه لا يركع لله ركعة، يبقى 3 أشهر و4 أشهر و5 أشهر لا يصلي لله ركعة. قلت عجيب. قال أعجب من هذا يا شيخ أنه يحاجج النصارى في دينه حتى أنه أسلم على يد بعض النصارى وهو لا يصلي. قلت له عجيب، من أين جاء الخلل؟ قال لي يا شيخ الخلل أخي موظف في إحدى المستشفيات، وكان معه في المستشفى امرأة نصرانية فلبينية فأعجب بها وأخذ يسارقها النظر حتى تعلق قلبه بها، وهي نصرانية، فحصلت انتكاسة ذريعة في حياة أخي وانفصام. تصدق يا شيخ أنه يسافر إلى الفلبين من أجلها ويجلس هناك 3 أشهر و4 أشهر لا يتصل علينا ولا يسأل عنا؟ حاولنا بكافة الوسائل أن نحد من مشكلته. زوجناه ابنة عمي من أجمل النساء فطلقها في ثاني أسبوع، كل هالمشاكل بسبب ماذا؟ بسبب النظرات الجائعة، بسبب إطلاق البصر فيما حرم الله على الإنسان، فكانت النتيجة المأساوية التي سمعتموها. العامل الرابع من عوامل النجاة: اظفر بذات الدين والجمال والأخلاق والأدب، وإلا فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن. لماذا الزواج نصف الدين؟ قال المناوي: لأن أعظم البلاء الفادح في الدين بسبب شهوة البطن والفرج، وبالمرأة الصالحة يحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول، فيكون قد استكمل نصف دينه. إذن أخي الحبيب، الحلال يغنيك عن الحرام. وتعال أبين لك مسألة: ما حكم من زنى قبل أن يتزوج؟ يجلد 100 ويغرب 1 سنة. من زنى بعد أن يتزوج لا يستحق الحياة، في شرعنا لا يستحق الحياة، يرجم بالحجارة حتى يموت. طيب، تعال معي إلى هذه النقطة. لو أنه تزوج امرأة عادية ثم زنى بامرأة من أجمل النساء، ما الحكم؟ ما الحكم؟ زوجته امرأة عادية متوسطة في جمالها، ذهب وزنى بامرأة من أجمل نساء الدنيا، ما الحكم؟ يرجم بالحجارة حتى يموت. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن قليل الحلال يكفي عن كثير من الحرام. هذه ولو كانت قليلة الجمال، لو كانت عديمة الجمال، إلا أنها تكفي عن نساء الدنيا بالحرام جميعا. تأمل هذه النقطة، وتأمل كيف أن الإسلام حصن المسلم بالزواج وبالحلال عن الحرام. من قوارب النجاة: عليك بالابتعاد عن الغناء. الموسيقى والأغاني، وخاصة التي فيها وصف الخدود والحب والغرام والهيام، أكثر ما يثير الفواحش ويثير كوامن النفس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الغناء رقية الزنا، وأكثر أسباب الوقوع في الفواحش. ولذلك هؤلاء الذين يغنون ويزمرون ويطبلون تجدهم أعظم الناس وقوعا في الزنا واللواط والفواحش والمنكرات، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الغنى بريد الزنا، كما أن المعصية بريد الكفر. طيب، إذا تركت الغنى أعمر قلبي وروحي وأسعد نفسي بماذا؟ بالقرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا يجتمع حب القرآن وحب مزمار الشيطان. فاترك الأغاني، فإنها من أعظم سلاح إبليس. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فإذا الغناء، الموسيقى وغير ذلك من وسائل الطرب، من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش والموبقات والمنكرات، نسأل الله العافية والسلام. من قوارب النجاة الفرار من مواقع الفتن. أخي الحبيب، قلبك من لحم ودم، يضعف أمام أي فتنة، فإياك أن تغامر بدينك وأن تخاطر بإيمانك. فالإنسان يضعف أمام أصغر الفتن، فكيف بأعظم الفتن وهي فتنة النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه.
فإن الرجل يأتيه وهو يعلم أنه مؤمن فلا يزال يعرض عليه حتى يتبعه. كم من إنسان كان على خير وصلاح واستقامة ثم اقترب من النساء أو من العنصر النسائي فافتتن وباع دينه بدنياه واشتغل بالفواحش وأغرق فيها نسأل الله العافية والسلام. إذن انتبه لهذه القضية وتذكر قصة الذي قتل 100 نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فسأله هل له من توبة؟ قال نعم ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. فالمكان الذي يقربك من المعصية لا تجلس فيه واستبدل به مكانا لا معصية فيه ولا تقل أنا أستطيع أن أمتلك نفسي. لا، الإنسان يضعف أمام الشهوات، الإنسان يضعف أمام كثير من الإغراءات. أيضا من قوارب النجاة المحافظة على التقوى والصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله يقول في يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فاستقامتك وصلاحك وعلاقتك مع الله يدفع الله بها عنك كثير من الفتن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. طيب، إذا حفظت إذن على صلاتك وعلى صيامك وعلى قراءتك للقرآن وعلى برك لوالديك وعلى إحسانك لجارك وعلى ذكرك لله وعلى سيحفظ الله عليك دينك وسيبعد عنك الفتن والشرور والفواحش وسيعينك على أن تكبح جماح تلك الغرائز وسيعوضك من الحلال ما يكفيك ويغنيك عن الحرام. فلا إله إلا الله. أيضا من قوارب النجاة المهمة جدا تذكر حسن العاقبة. يوسف عف وكف، فماذا كان الجزاء؟ اسمع: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أذكر لك قصتين. القصة الأولى يذكرها لي أحد المشايخ، يقول حصل أن قامت أسرة في الرياض بالذهاب إلى أحد مكان التنزه بعيد عن الرياض، وكانت أسرة كبيرة. فلما اقترب موعد المساء عادت الأسرة ونسوا إحدى الفتيات في الموقع. كل واحد من أصحاب السيارات ظن أنها مع الآخر، فوصلوا إلى الرياض وكان المكان بعيد. هذه المرأة جلست في مكانها خائفة، فجاءت إحدى السيارات فيها 3 من الشباب، فجاءت إليهم وقالت لهم أهلي ذهبوا وتركوني وأنا من الرياض. فأركبوها وبدأ الشيطان يؤزهم أزا، فاتفق 2 منهم على فعل الفاحش، وقال الآخر الثالث: لا والله لا أحد يقترب منها ولا يمسها بسوء. وكان معه مسدس فأخرجه وقال: والله إما أن تمضوا إلى الرياض الآن وإلا والله أقتلكم وأمضي بها أنا إلى الرياض. فلما رأوا الأمر جد مضوا ووصلوا إلى الرياض، فإذا أهلها في حالة من الذهول لا يعلمها إلا الله. فأنزلوا الفتاة ونزلوا وحكت لهم البنت ما حصل من هؤلاء الشباب، فما كان من والد هذه البنت إلا أن مسك هذا الشاب وقال: كما أنك صنتها فهي زوجتك، وزوجه إياها. وأذكر لك قصة أخرى حصلت عندنا هنا أيضا في إحدى مدن المملكة، ويذكرها لي أحد المشايخ، وليس بيني وبين صاحب القصة إلا هذا الشيخ فقط. يقول: عاد من عمل متأخرا فمر على إحدى المدارس البنات، فإذا فتاة تأخر عنها وليها وحولها مجموعة من الشباب يحاولون اختطافها، فنزل إليهم فذهبوا وتركوها، فأخذها معه ليوصلها، ولكنها ما اهتدت إلى الطريق وهو أيضا لم يهتدي إلى الطريق، فما كان منه إلا أن ذهب بها إلى محل سكنه، وكان ليس معه في السكن أحد، ووضعها في غرفة وجلس هو في غرفة أخرى. فجاء الشيطان وحرك فيه كوامن الشهوة، فكان يقوم ثم يقعده الإيمان، ثم يقوم ويمشي فيرده الإيمان، حتى أنه مسك بحلقة الباب. والشيطان يقول لا تفوتك، هي الفرصة، وإيمانه يقول له لا اتق الله. فلما رأى أنه يعجز عن مقاومة نفسه ذهب إلى الغاز وأحرق إصبعه حتى احترق، فاشتغل طوال الليل بألم الإصبع، ما حرق إصبعه ولكن حرق الهوى الذي كان في داخله. انشغل بإصبع عن شهوة، وانشغل بألم عارض عن ألم دائم. بقي طوال الليل يتألم ويتوجع من ذلك الإصبع، حتى جاء الصباح فذهب إلى المدرسة، فإذا أهلها عند المدرسة في حالة من الذهول والخوف والهلع، فأنزل إليهم ابنتهم، فلما عرفوا نبله وشهامته وعفته وعفافه قال له والدها هي زوجتك، لا أريد منك شيئا. عف عنها بالحرام فجاءته بالحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتذكر أخي الحبيب حسن العاقبة، وتذكر أن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. أيضا من قوارب النجاة الدعاء. تأمل يوسف يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فادعو الله أن يرزقك العفاف، وادعو الله في سجودك وبين الأذان والإقامة وفي السحر وفي أوقات الإجابة أن يرزقك الله العفاف كله في سائر جوارح جسدك. أخيرا تذكر قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالعفاف هو الذي يأتيك بالغنى ويأتيك بما تحب بإذن الله تبارك وتعالى. كنت البارحة في إحدى الزواجات، وكان في الحقيقة زواج لأحد الأخوة كريم فاضل، والله يا إخوة أكثر ما أدهشني أن هذا الشاب ترك كثيرا من الحرام خوفا من الله، فجاءته هذه الزوجة أفضل مما يتوقع بكثير. أخي الحبيب، نختم هذه المحاضرة بنماذج مشرقة. أنا أعرف أنك تقول هذا الكلام أنا مقتنع به، ولكن أريد أمثلة من الواقع. أعظم مثال أخي الحبيب قصة يوسف عليه السلام، تلك القصة العجيبة الغريبة، ولذلك الله عز وجل سماها من أحسن القصص. قال ابن القيم في قصة يوسف 13 سببا من أسباب الوقوع في الفاحشة، ومع ذلك عصمه الله. نذكر بعضها. الأول العامل الطبعي، الرجل يميل إلى المرأة بطبعه، النساء فتنة للرجال في سنة خلق الله عز وجل. اثنين، كان شابا يقول الله ولما بلغ أشده، قال العلماء كان عمره يتراوح ما بين 20 إلى 23 في أوج الشهوة، وتعرفون أن الشباب أكثر توقدا وشهوة من غيره. الثالث، كان أعزبا لم يتزوج، والأعزب يجد من الدافع ما لا يجده غيره. الخامس، وجود الخلوة، خلقت الأبواب ما في أحد، وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وما خلا رجل بامرأة إلا وهم بها. السادس، كانت ذات منصب وجمال، وكما قلنا المنصب يحميه والجمال يغريه.
السابع أنها تهيأت وقالت أيت لك، تهيأت بأنواع الزينة والروائح مما يثير الغريزة ويؤججها. الثامن أنها هي التي طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد لكي يحصل لها ما تريد. التاسع كونه مملوكا لها، ودائما المملوك يرى من سيدته ما لا يرى غيره منها. العاشر كونها استعانت عليه بأهل المكر والخديعة وهم النساء، وجعلت النساء يدفعنه إلى فعل الفاحشة. الأخير أنها استخدمت قوتها الجسدية في إنشاب أظفارها، قدت قميصه من دبر، وكل هذه الأسباب. ويوسف كالجبل الأشم، يوسف ثابت لا يتحرك. قال الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. صحيح تفسير هذه الآية أنه ما هم، لو قلت لك لو جئتني لأكرمتك، هل جئتني؟ لا. الله يقول ولقد هم بها لولا، فهو لم يهم أصلا. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه وهو الإيمان والمخافة من الله. كذلك لنصرف عنه السوء. سبحان الله، امرأة العزيز ذات المنصب والجمال والكمال والدلال يسميها الله سوء. ليش؟ لأنها حرام. سوء، تسوء الإنسان، ينبغي العقل ألا يفرح بها.
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
الموقف الثاني قصة جريج العابد. صحيح البخاري جريج كان من أعبد بني إسرائيل وكان يصلي، فجاءته أمه فنادته فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فجاءته مرة ثانية فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فجاءته مرة ثالثة فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. تأمل، يقول بعض مشايخنا النظر إلى وجه العاهرة عقوبة، النظر إلى وجه العاهرة عقوبة للصالحين، ولذلك هي دعت عليه بإيش؟ بعقوبة، أن يريه وجوه المومسات. فالنظر إلى وجه المومسة عقوبة لأهل الإيمان، يخاف منها أهل الإيمان لأنها تضعف الإيمان. فجاءته امرأة بخيل من بغايا إسرائيل فراودته فأبى، فجاءت إلى راعي فوقع عليها فحملت، فسألوها من أين هذا الحمل؟ قالت من جريج العابد. فأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته، فقال لهم ماذا؟ قال أنت زريت بهذه المرأة وجئت بهذا الطفل، قال دعوني حتى أصلي. فقام يصلي ثم جاء إلى هذا الغلام، قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فقالوا لجريج نعيد لك صومعتك من ذهب؟ قال لا، ابنوها كما كانت. إذن انظر العفاف، وقد يبتلى الإنسان بسبب عفافه، ولكن العاقبة للمتقين. هنا في مكة كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه من العباد الزهاد الكبار، يقول له عبد الله بن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. تعرضت له امرأة فيها جمال باهر ودلال ظاهر، تعرضت له وجعلت تريد أن تفتنه، فقال يا هذا اتقي يوم يوضع القطن على عينيك وبين شفتيك، وجعل يذكرها بالموت وبالعرض على الله. فانقلبت هذه المرأة إلى بيتها ودخلت محراب الإيمان، وصارت تتعبد لله حتى صارت كالجذع المحترق من شدة عبادتها لله. سليمان بن يسار له قصة جميلة. كان معه رفقة ومنهم أخوه يوسف بن يسار، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه سليمان بن يسار مرحبا بيوسف أمتي. فجاء إلى أخيه وقال يا أخي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لك مرحبا بيوسف أمتي.
فما خبرك؟ قال لما تفرقنا في الصحراء جاءتني امرأة عربية عليها وضائح ظاهرة فراودتني عن نفسي فامتنعت فألحت فامتنعت، فقالت مما تخاف؟ فقلت إني أخاف الله رب العالمين، فذهبت. فأصبح بعد ذلك من أحسن الناس وجها رحمه الله ورضي عنه. أيضا من غرائب القصص في هذا الباب قصة أبي بكر المسكي رحمة الله عليه. هذا الرجل كان سقى، يعني يحمل المياه إلى بيوت الناس بأجرة، ويوم من الأيام فتحت له امرأة الباب وقالت له ادخل وأضع الماء في الجرة. فدخل على عادته ليضع الماء في الجرة، فأغلقت الباب ووضعت القفل وقالت إما أن تفعل الفاحشة أو أصرخ وأقول للناس إنه غلبني في داري يريد فعل الفاحشة فأفضحك في الناس. فلما رأى الجد منها قال إذني لي أن آتي بيت الخلاء. قالت اذهب. فذهب إلى بيت الخلاء ووقف محتارا بين فعل الفاحشة وبين العفاف، فاختار طريق العفاف وجعل يفكر في حيلة تنجيه من هذا المأزق. فإذا هو يرى في بيت الخلاء العذرة أكرمكم الله، فأخذها ولطخ بها نفسه، ثم خرج إلى تلك المرأة. فلما رأت القذر عليه صرخت في وجهه وفتحت الباب وطردته من البيت. فخرج ومر على الصبيان، فلما رأوا العذر عليه جعلوا يضحكون ويقولون مجنون مجنون مجنون. فأسرع إلى داره ودخلها وأغلق بابه وذهب وغسل النجاسة عنه، ثم خرج إلى الناس فإذا رائحة المسك تنبع من جسده، فكان لا يمشي في طريق إلا ويجد الناس رائحة المسك وراءه. فسألوه فقال والله إني لم أضع مسكا منذ 20 سنة. الغريب في القصة أنه لما مات ودفن صاروا يشمون من قبره رائحة المسك. فأخي الحبيب، العفاف مهم جدا. يذكر مالك بن دينار يقول مررت على حداد يمسك الحديد المحمي بيديه ولا تحرقه، فقلت له أنا أرى عجبا. قال وما ترى؟ قلت أنت تمسك الحديد ولا يحرقك وهو حار محمي. قال لي قصة. قلت ما خبرك؟ قال جاءتني امرأة في حاجة شديدة وطلبت مني مالا، فقلت لا أعطيك المال إلا إذا مكنتيني من الفاحشة، فأبت. فقلت إذا لا أعطيك شيئا. فوافقت المرأة وقالت لي أغلق الأبواب. قال فأغلقت الأبواب. فجئت إليها وقالت أغلقت الأبواب كلها؟ قلت لها نعم. قالت لا، بقي باب. قلت لا. قالت بل بقي باب الله فهو يرانا، ألا تخاف من الله؟ قال فاقشعر جلدي. وقلت لها اذهبي والمال لك، لا أريد منك شيئا. قال فقامت وأخذت المال ووقفت على الباب وقالت حرم الله عليك نار الدنيا ونار الآخرة، ثم خرجت. فصرت بعد ذلك لا تحرقني نار الدنيا وأسأل الله ألا تحرقني نار الآخرة. وكما يوجد العفاف في الرجال فالعفاف يوجد في النساء، بل هو أكثر في النساء. خلى رجل امرأة وراودها عن نفسها وقال لها لا يرانا إلا الكوكب، عندنا أحد. قالت له وأين مكوكبها؟ وأين مكوكب الكواكب؟ أين الله؟ أخي الحبيب، كما أن هناك نماذج مشرقة فهناك نماذج مظلمة. أذكر لك قصة واحدة من تلك النماذج. كان بالبصرة شاب يؤذن، ولما اعتلى مرة منارة المسجد ليؤذن نظر في بيت نصراني، فإذا هو يبصر ابنته وإذا فيها جمال عظيم، فنزل إليها من المنارة فقالت له ما تريد؟ قال أريدك أنت. قالت لا سبيل لك إلي إلا بالزواج. قال أتزوجك. قالت إذا جاء والدي فاخطبني منه. فلما جاء والدها خطبها فقال أنت مسلم وهي نصرانية ونحن لا نزوج المسلمين. فقال البعيد هو يتنصر. قال تتنصر وترعى الخنازير وتلبس الصليب؟ قال نعم تزوجني. فوافق. فلما كان يوم الزواج صعد على ظهر بيت لأمر ما فزلت رجله فوقع على رقبته فانكسرت ومات، فلم يظفر بدينه ولم يظفر بالمرأة التي أراد. إذن أخي الحبيب، يا من يريد العفاف، يا من يريد النجاة لنفسه، أنت في هذه الدنيا في صراع كبير مع الشهوات وأرباب الشهوات، فاحفظ عفافك، احفظ عفافك، وابتعد عن مواطن الريب وعن أهل الفواحش، وصن إيمانك من هذه القاذورات. أخي الحبيب، المسألة ليست بالهين، وخاصة في مثل هذا الزمن المسألة عظيمة جدا جدا. وكم نرى من الهلكة، وكم نرى من الغرقى، كم نرى من أناس كانوا صالحين ثم سبب دش أو سبب انترنت أو سبب بلوتوث ضاع إيمانهم وتغيرت أحوالهم. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا لنا عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. فيا أخي بارك الله فيك، أنت مسلم، أتعرف ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم لله، تدور مع الدليل حيث دار، وتسير مع الكتاب والسنة حيث سار. فاحفظ إذن، احفظ عليك دينك، وابتعد عما حرم الله جل وعلا، واعلم اعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك الحرام عوضه الله من الحلال ما يكفيه ويغنيه ويشفيه. هذه من سنن الله الماضية وحكمه الجارية التي ما نعلم أنها تخلفت أبدا أبدا أبدا. فإذا أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يرزقني وإياكم العفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا حكموا أنصفوا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا. اللهم باعد بيننا وبين الشرور والآفات. اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وأخرانا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان وفهم القرآن والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الحنان للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني أبو أسامة نبيل المنصري. وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.